أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا وإياكم نعيش مع تأملات في آيات الصيام، وكنا نتحدث في الحلقات الماضية عن صفات المتقين، وعرفنا أن الله تبارك وتعالى وصف المتقين بكثير من الصفات في كتابه، وجاء ذلك أيضا في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالمتقون هم الذين يؤمنون بالغيب، وهم الذين يعفون عن الناس ويسامحونهم، والمتقون هم الذين يتحرون الصدق في كل أحوالهم، والمتقون هم الذين يتحرون العدل في كل أمورهم، كما أخبر الله تبارك وتعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي كلما كان المرء عادلا، كلما كان تقيا، وكلما كان قريبا من تقوى الله تبارك وتعالى. ولذلك العدل هو الصفة التي يقيم الله تبارك وتعالى بها الدول، والظلم هو الصفة التي يزيل الله تبارك وتعالى بها الأمم. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: إن الله لينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقول: تدوم الدنيا مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. لأن ما الفائدة إذا كنت تدعي الإسلام وتنتسب إلى المسلمين وأنت تقع في الظلم ليل نهار، وأنت تفعل الظلم؟ فالظلم يهلك الله تبارك وتعالى به الأمم، كما قال عز وجل: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. وقال: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وقال تبارك وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا ووقع القول عليهم بما ظلموا. فكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وقال تبارك وتعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالظلم لا تدوم به الدنيا، إنما يدمر الله تبارك وتعالى به الأمم. ويجب على المسلم أن يكون عادلا في كل أحواله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض حكم بالهوى فهو في النار، وقاض حكم بما لا يعلم فهو في النار، وقاض حكم بالعدل فهو في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صنف القضاة قال: قاضيان في النار وقاض في الجنة. فالأمر مخيف، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث الصحيح: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، فهذا أمر مهم. فأهل التقوى يتحرون العدل في كل شؤونهم، فالله تبارك وتعالى خاطب نبيا من أنبيائه وهو داود عليه السلام، قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولذلك الذي يصرف الإنسان عن العدل هو الهوى، أن يطيع هواه. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول شر إله عبد في الأرض الهوى، والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لا تتبعوا الهوى، لا تدع الهوى يصرفك عن العدل، لا، إنما أقم العدل لأن هذا هو ما يرضي الله تبارك وتعالى. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي الآية الأخرى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني حينما تحكم احكم لله، حينما تقول قل لله، حينما تفعل افعل لله، حينما تعمل اعمل لله، اجعل سعيك كله لله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله تبارك وتعالى يبارك في الأمة التي تحرص على العدل وتعمل بها وتعمل به وتوصي أفرادها بالعدل وتقيم العدل بين الناس وتقيم العدل بين الخلق جميعا، هنا تستقيم أمور هؤلاء الناس. ولذلك لما عاد مهاجرة الحبشة إلى المدينة أو إلى مكة وقتها، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن، قال حدثوني بأعاجيب ما رأيتم، أعجب شيء رأيتموه. فقالوا يا رسول الله بينما نحن يوما جلوس على الطريق إذ بعجوز من عجائزهم تمر بنا تحمل كل تماء على رأسها، قال يقولون فقام إليها شاب منهم فوضع يده بين كتفيها أي من ظهرها ثم دفعها فأسقطها أرضا فانكسرت جرتها، تحمل جرة من الماء على رأسها، انكسرت جرتها وسقطت المرأة على الأرض. ثم التفتت المرأة فقالت له سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الخلائق يوم القيامة وفصل بيني وبينك كيف يكون أمري وأمرك عنده يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت. ثم قال صلى الله عليه وسلم كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، كيف يقدس الله أمة أي الأمة التي لا تقيم الحق لا تقيم العدل لا تقيم القسط بين أفرادها، هذه أمة لا يقدسها الله لا يقدرها الله لا يرفع شأنها الله تبارك وتعالى. ولذلك سر بقاء الأمم الكافرة التي نراها الآن، سر بقائها أنهم يقيمون العدل، يستطيع أي مواطن بسيط أن يرفع دعوة حتى على رئيس الجمهورية، يستطيع ويقاضيه ويأخذ حقه منه، لكن في بلاد المسلمين لا ترى ذلك. وللأسف الشديد مع أننا أمرنا بنص كتاب الله وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نقيم العدل بيننا وأن نعدل في كل أحوالنا، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم العدول بمكانة عظيمة لهم في الدنيا وفي الآخرة، لكننا لا نفعل ذلك. ولذلك هذه أمة كما قال النبي لا يقدسها الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن سر بقاء الأمم أن نتحرى العدل في كل أحوالنا وأن لا نظلم حتى ولو كان المظلوم ضعيف أو فقير أو مسكين. كان سيدنا عمر الخطاب إذا خرج للغزو يجمع هؤلاء ثم يطلب الدعاء منهم
يطلب الفقراء ويجمع الفقراء والضعفاء والمساكين الذين لا يؤبه لهم عند كثير من الناس، فكان يلتمس منهم الدعاء، وكان يقول إنما كان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الضعفاء اللي بتحتقرونهم دول ربما هؤلاء هم من تنصرون بهم وترزقون بهم. فإذا كان الضعفاء مهضوم الحق في بلاد المسلمين، إذا كان الضعيف لا وزن له لا قيمة له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الضعيف أمير الركب، يقول واقتدي بأضعافهم. الضعيف له منزلة، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما وصى به قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالضعفاء هؤلاء حينما تهدم حقوقهم، حينما يظلمون في بلاد المسلمين، لا يقدس الله تبارك وتعالى هذه الأمة. وإن أردنا النجاة، وإن أردنا السعادة، وإن أردنا النصرة، وإن أردنا التوفيق، وإن أردنا الهداية من الله تبارك وتعالى، علينا أن نقيم العدل بيننا، أن نقيم العدل في كل أحوالنا، مع أنفسنا، مع أولادنا، مع نسائنا، مع موظفينا، مع كل من نتعامل معهم. الدولة المسلمة تقيم العدل وتتحرى العدل، لا توظف أدوات الدولة في الظلم والقهر والانتقام من معارضيها، هذا لا يقيم دولة أبدا. الدول التي تقوم على التشفي، تقوم على الحقد والكره، هذه لا يرفع الله شأنها، ولا يجلها الله، ولا يعظمها الله، ولا يقدسها الله تبارك وتعالى. إن أردنا أن نرجع إلى الله عز وجل علينا بإقامة العدل، وإن عدنا إلى الله عاد الله تبارك وتعالى إلينا. لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن أردنا الخير والنجاة، إن أردنا أن ييسر الله تبارك وتعالى أمورنا وأن يبارك لنا في أموالنا وأولادنا وأوقاتنا وأعمالنا، علينا أن نقيم العدل. فلا يمكن أبدا أن يقيم الله تبارك وتعالى دولة ويجعل لها مكانة ومنزلة إلا إذا وجد هذا العدل بينهم في كل أحوالهم. وما أجمل ما قال شيخ الإسلام حينما قال إن الله لينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة. تخيل، ينصر الدولة العادلة. ولذلك سر بقاء أمم الكفر الآن أنهم يعدلون في كل أحوالهم، يعدلون حتى لو كانوا كفارا بالله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. مدام يعمل يأخذ بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى في الكون يعمل بها، ينجيه الله ويوفقه الله ويهديه الله. تخيل، برغم أنهم كفار يعطيه من الدنيا، نعم لا نصيب له في الآخرة لأنه ما آمن بالله، لكن أراد الدنيا يعطيه الله تبارك وتعالى من الدنيا، كما قال عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ولو أن المسلمين عملوا بتعاليم الله تبارك وتعالى في القرآن وفي السنة لكانوا سادة الدنيا، لكنهم تخلوا عن هذه التعاليم وما عملوا بها، ولذلك ينسبون إلى الإسلام الآن التأخر، أن الإسلام أهل الإسلام ناس متخلفين وناس رجعيين وناس غير علميين. لماذا؟ لأننا ما عملنا بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي. ولو وظفنا ما أمر الله تبارك وتعالى به وحققناه في حياتنا وأقمنا هذا الدين، كما قال تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لو أقمنا الدين لاستقامت حياتنا ولا هدانا الله تبارك وتعالى إلى كل خير. مع فاصل قصير ونستأنف الحديث معكم إن شاء الله تبارك وتعالى.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، ما زلنا وإياكم نعيش مع صفات المتقين، لكننا نريد أن نعرف ثمار التقوى. إذا كان الله تبارك وتعالى لما فرض الصيام قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تبارك وتعالى في ختام آيات الصيام: كذلك يبين الله لكم آياته، أو كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالله عز وجل جعل التقوى هي ثمرة الصيام، فنحن نريد أن نعرف ما هي ثمرات التقوى. إذا كان العبد تقيا، ما هي الثمرات التي يرتبها الله تبارك وتعالى ويعطيها لهذا العبد إن كان من أهل التقوى، إن كان من المتقين؟ وهذه الثمرات كثيرة جدا، منها ثمرات عاجلة في الدنيا إن شاء الله، وهناك ثمرات آجلة في الآخرة. أما الثمرات العاجلة والتي نبدأ بها فهي كثيرة جدا، منها على سبيل المثال للحصر ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به، فقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إذا وفر العبد هذا الشرط، لأن من هذه هذا الشرط، وفعل الشرط يتقي الجزاء، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن لو حققت التقوى ووفيت بوعد الله تبارك وتعالى سيأتيك جواب وجزاء الشرط: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والتقوى يجب أن تكون لله، يعني أنت حينما تخاف يجب أن يكون خوفك من الله، وأن يكون عملك لله، وأن يكون سعيك لله، وأن يكون طلبك من الله، وأن يكون سؤالك لله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا هو الجزاء. المخرج من إيه؟ من الأزمات، من الملمات، من الضائقات، من الابتلاءات، من مصائب الدنيا والآخرة. يجعل له مخرجا، مهما ضاقت الأمور سيفرجها الله، مهما اجلهمت الخطوب سيأتي الفتح من الله تبارك وتعالى. إذن حقق التقوى سيجعل الله تبارك وتعالى لك مخرجا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ أحمد شاكر، قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ونحن نعلم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة الثلاثة أصحاب الغار، والقصة معروفة ومشهورة. هؤلاء الثلاثة لما كانوا في سفر في وقت في مطر شديد، فآواهم المبيت إلى غار، فلما دخلوا الغار تحركت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار. طيب، هؤلاء الناس يعلمون الآن أنه لا نجاة لهم، فيش وسيلة بقى يتصلوا على يعني وزارة الداخلية ولا على الدفاع المدني ولا على جهة من أهل الأرض، ما يسمعهم أحد ولا يعلم أحد بمكانهم، إنما نجوا إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. وهذا خلق يجب أن يتعود عليه المسلم في الأزمات، في الملمات، في المشاكل، إلجأ إلى الله تبارك وتعالى. حينما تنزل الابتلاءات تضرع إلى الله تبارك وتعالى والجأ إليه، فهو قادر عز وجل أن يفرج همك. فالله تبارك وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لما تتأمل هذه الآية: أمن يجيب المضطر، وكما سنعرف في آيات الدعاء لما نتكلم عن الدعاء، آيات الدعاء التي جاءت بين آيات الصيام، سنجد أن الله تبارك وتعالى قدم الإجابة على السؤال. يعني في هذه الآية: أمن يجيب المضطر، شوف أمن يجيب، قدم الإجابة. طيب يجيب عليه، هو سأل لسه؟ هو قال شيئا؟ ما قال شيئا، لكن الله تبارك وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ترتيب الجملة دي كده، ترتيبها كده في تقديم وتأخير، إنما الترتيب الأصلي إيه؟ إذا دعاه المضطر أجابه، هي ترتيبها كده. لكن ما الذي حدث؟ أن الله تبارك وتعالى قدم الإجابة على السؤال والدعاء: أمن يجيب المضطر، لأنه مضطر،
لأنه في ورطة، لأنه في أزمة، لأنه في ضائقة، فلا يلجأ إلا إلى الله عز وجل، ينجيه الله تبارك وتعالى. وكما قال عز وجل في آية الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، برضو قدم الإجابة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في الأصل إذا دعاني عبدي أجبته، لكن قال أجيب أولا، ليه؟ لمزيد من القرب، مش قال فإني قريب، يبقى إيه؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هؤلاء الثلاثة لما آواهم المبيت في هذا الغار، ونزلت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار، فعلموا أنهم هالكون لا محالة. طيب إلى من يلجؤون؟ يذهبون إلى من؟ يتصلون بمن؟ يسألون من؟ ينادون من؟ لم يجدوا إلا الله، ليس إلا الله، لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يعرف مكانهم فضلا عن أن ينجيهم مما هم فيه إلا الله تبارك وتعالى. فلجوا إلى الله، كل واحد بقى عنده رصيد من العمل الصالح. الرجل اللي كان ضار بأبويه، والرجل الآخر اللي عف عن ابنة عمه، والرجل الأمين الذي حافظ مال الأجير حتى أعطاه إياه، والقصة معروفة ومشهورة ولا حاجة إلى أن نرددها. هؤلاء الناس لما لجوا إلى الله تبارك وتعالى نجاهم الله عز وجل. ألم يكن هؤلاء في أزمة وفي ورطة وفي ضائقة؟ من الذي نجاهم؟ إنه الله. ولذلك قال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني هؤلاء الناس لما كانوا أتقياء، وذلك لما تشوف أعمالهم أعمال جليلة لا يتخيلها إنسان، الرجل اللي بره بأبيضة لما يجيب شيل اللبن كده على يديه طيلة الليل مع أنه تعبان، يعني يقول: نأى بي طلب الشجر يوما حتى عاد متأخرا، قال: فوجدت أبوي قد نام فحلبت لهما غبوقهما وحملته على يدي والصبية يتضاغون تحت قدمي، لكنه مصر على أن يسقي أبوي أولا برغم أن طولة النهار يعمل. شوف البر العالي، شوف البر بقى، المستوى العالي من البر. والله تبارك وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إذن لما كان بارا بأبويه تحركت الصخرة، يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج منها. طيب محتاجين حاجة تانية. قام رجل آخر قال: يا ربي اللهم إن كأنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كما كأشد ما يحب الرجال النساء، فجاءتني يوما ألمت بها حاجة فآتتني يوما تطلب مالا، فقلت: لن أعطيك المال إلا إذا مكنتني من نفسك. قال: فلما جلست منها مجلس رجل من امرأتي قالت: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي وتركت لها المال. أيضا هذا عمل جليل، لأن الإنسان لما يبعد عن المعصية قبل الوصول إليها هذه مسألة ربما سهلة، لكن جلس منها مجلس رجل من امرأته ثم قام عنها، لا شك أن هذا عمل بطولي، هذا عمل لا يقوم به إلا أفذاذ الرجال. ولذلك تحركت الصخرة، يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. ومهم دايما ابتغاء وجهك دي في كل حاجة، ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. ما عملش كده عشان الناس تكلموا عنه، ولا بيصلي عشان الناس يقولوا بيصلي، ولا بيصوم عشان الناس، ولا بيحج ولا بيتصدق، لا لا لا، إنما يفعل ذلك إيه؟ ابتغاء وجه الله، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وقال تبارك وتعالى في حق وقر الصديق: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. قال: فتحركت الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قام الرجل الأخير: يا رب اللهم إني كنت قد استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد أجره إلا واحدا منهم ترك الذي له وذهب. قال: فثمرت له ماله. فلما جاء، طبعا يبدو أنه جاء بعد سنين طويلة، يقول: يا هذا أعطني أجري. قال: كل ما ترى أجرك. قال: لا تستهزئ بي، أنا جايت بدينارين ولا 10 دنانير ولا أكثر تقول لي كل هذه الإبل والبقر والغنم كل أجرك؟ قال: هو ما قلت لك. فساقها جميعا ولم يبق منها شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا منها يمشون. طيب هذا يدل على إيه؟ على التقوى العالية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والإنسان يجب أن يكون له رصيد من عمل صالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينبغي أن تكون للمؤمن خبيئة من عمل صالح، هذا كده سر بينك وبين ربك. يعني إن استطعت أن تكون لك خبيئة من عمل صالح فافعل، لا يسمع بها أحد ولا يعرف بها أحد، لا أولادك ولا زوجتك ولا إخوانك ولا أهلك ولا حد خالص، إنما هذا سر بينك وبين ربك. إذا نزلت الأزمات والملمات اسأل الله تبارك وتعالى بصالح عمل، هذا من التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا من الأزمات والملمات ويرزقه من حيث لا يحتسب. أولا لا تصرف كلمة الرزق على المال فقط، إنما المال وكل شيء. فالمال رزق، والصحة رزق، والأولاد رزق، والزوجة الصالحة رزق، والمركب الهنيء رزق، والبيت الواسع رزق، والحكمة رزق، والفهم رزق، والعلم رزق، وحسن التعامل مع الناس رزق. الرزق شيء كثير جدا، حتى ابن الجوزي يقول الصبر على البلاء من الرزق، تيسير الصبر على البلاء من الرزق. يبقى الرزق ده كلمة واسعة، ويرزقه من حيث لا يحتسب، فقد يعطيك الله شيء لا تتخيله. وبعدين الجميل في الأمر أن الرزق يأتيك من جهة لم تحتسبها، عشان ده إيه؟ لأمرين، الأمر الأول يعطيك رزقا، والأمر الثاني يفرحك به. لأن اللي منتظر مثلا راتبه آخر الشهر هو مرتب أموره على أنه له راتب آخر الشهر، أو اللي بيزرع الأرض منتظر منها ثمرة، واللي بيتاجر منتظر نسبة معينة من المكسب، هو متوقع هذا. فالمسألة بالنسبة له إيه؟ يعني مش كبيرة أو. لكن لما يكون الرزق رزقي من جهة لم يكن يحتسبها، ما فكر فيه ولا خطر على باله، جاله من باب كده ما يكن لم يكن يتوقعه أبدا، لا شك إن هذا رزق. ثم إيه؟ فرح. والله تبارك وتعالى يريد أن يفرح عبده ويسعده في الدنيا وفي الآخرة، العبد الصالح. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك جاء في سبب نزول هذه الآية أن عوف بن مالك الأشجعي أسره المشركون، فحزن أبوه وأمه حزنا شديدا، فذهب أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه مبلغ حزنه هو وزوجه على ولدهما، فوصاهما النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أمرهم بأن يقولوا دائما، يكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. قال: أفلا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل بقى كنز من كنوز الجنة وإحنا غافلين عنه. طب لو كنز في الدنيا هنجري إليه ونسعى إليه، طيب هذا كنز من كنوز الجنة مش من كنوز الدنيا، لماذا نغفل عنه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ويروى عن سيدنا عمر الخطاب أنه كان إذا جاءه أحد ليسأله في مسألة أو يستفتيه في أمر، فكان يجثو على ركبتيه ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك حديث النبي وإن كان فيه ضعف، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله 99 بابا، أو يفرج الله به ويفتح الله به 99 بابا أيسرها الهم. يبقى كأن لا حول ولا قوة إلا بالله هذا من باب تفريج الهموم والغموم والكروب. فلما لزموا لا حول ولا قوة إلا بالله سقط قيد عوف بن مالك الأشجعي، ثم ركب للقوم ناقة وهرب بها. فلما هرب الناقة كانت هذه الناقة هي يعني يتبعها بقية النوق، فتبعها نوق كثير، فلما ذهب إلى أهله إذ به يجد قطيع كبير من النوق يسير خلفه. فلما طرق الباب على أبويه ووجدوا يعني أن الله تبارك وتعالى رده إليهم سالما، وأن الله أعطاه الله تبارك وتعالى كل هذا الفضل، يقال أن هذه الآية نزلت فيه. فقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أقول ما سمعتم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوري